أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في ضمن سلسلة ثواب الأعمال وعقاب الأعمال كان يدور حول التسبيح، وتعرضنا إلى شيء عما عرف بالذكر اليونسي، ذكر نبي الله، وهو ذكر نبي الله يونس. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نتابع اليوم الحديث عن بعض الآثار التي ذكرت وتذكر للتسبيح، ونتحدث أيضا عن ذكر آخر وهو الاستغفار. بالنسبة إلى ذكر التسبيح، القرآن الكريم يبين عددا من الآثار التي ترجى من تسبيح الإنسان لله عز وجل. أولها ما ذكرناه في هذه الآية المباركة، وكذلك ننجي المؤمنين، أن التسبيح خصوصا بهذا التسبيح المذكور في الآية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، النتيجة المترتبة عليه ما ذكرته الآية، فنجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، يعني بهذه الطريقة، بهذا النحو، بهذه المقدمات وهذه النتيجة تتم نجاة المؤمنين. شخص في داخل ظلمات ثلاث بحسب الظروف الطبيعية إمكانية النجاة شبه معدومة، ولكن مع ذلك تمت نجاته ونجي من تلك الغموم والهموم المتراكمة. الإنسان المؤمن في هذه الحياة توجد مناشئ كثيرة لديه لتسبب له الغم والهم. أحد طرق النجاة الغيبية من الغموم هو تسبيح الله عز وجل وذكره والاعتراف بين يدي ساحته بظلم الإنسان لنفسه. هذا أول نتيجة يتحدث عنها القرآن الكريم. نتيجة أخرى أيضا قريبة منها، وهي ما ذكرته أكثر من آية في القرآن الكريم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه الكريم، يواسيه. احنا ندري مقدار الآثار والكلام السيء والفاحش الذي يأتي إليك، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. زين، ماذا تصنع أنت؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. علاج ذلك علاج الإشاعات، علاج الحملات اللفظية واللسانية، علاج تشويه السمعة. ماذا؟ سبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. التسبيح مما يجعلك بعيدا عن آثار ضيق الصدر. وكن من الساجدين، أفضل أنحاء التسبيح عندما تكون ساجدا. صارت عندك سالفة، أحد تكلم عليك بكلام غير حسن، مشاكل وصلت إليك، اهوي إلى ربك ساجدا وسبح بحمد ربه. هذه وصفة قرآنية من الله عز وجل لنبيه صلوات الله عليه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقريب منها في آية أخرى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. مختلف الأوقات: صباح، ظهر، قبل غروب الشمس، آناء الليل، أطراف النهار، ليكن ذكر التسبيح عندك على طرف اللسان. النتيجة ما هي؟ لعلك ترضى. النتيجة المترتبة على كل هذا الأمر أنه سيحصل لك الرضا. ما هي العلاقة بين التسبيح وبين الرضا، بين التسبيح وبين نفي ضيق الصدر؟ هذا يحتاج إلى بحث خاص لا نتعرض إليه. من آثار ونتائج التسبيح ما يذكر من أنه شعور الإنسان بالانسجام مع مخلوقات الله ومع الكون. الآن على سبيل المثال، إذا تكون في مكان معين ما تعرفه، ما تعرف أهله، ما يعرفونك، انسجامك مع هؤلاء يكون قليلا. أما إذا كنتم مشتركين في توجه واحد، في غرض واحد، في عمل واحد، عادة يكون هناك نوع من التعارف والتآلف والتقارب. هذا الكون كله بما فيه من مخلوقات دائب في تسبيح الله عز وجل. فإذا صار الإنسان نفسه ضمن هذه الحركة الكونية أصبح منسجما مع الكائنات. أما إذا خالف ذلك يكون هو ماشيا مشرقا وتلك مغربة، أو هو مشملا وهي متيامنة. القرآن الكريم يقول: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. من في السماوات والأرض إشارة إلى كل عاقل. ماذا عن غير العاقلين؟ في آية أخرى: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى أن يقول: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فهذه غير العاقل تشمله، وتلك الإشارة بمن إلى العاقل من ملائكة وإنس وجن. والطير صافات، ذكرنا ربما في وقت سابق أن الطير إفراده هنا لأنه مجال خصب لبيان قدرة الله عز وجل، خصوصا حالة صفه. صافات مرة تكون بمعنى صفا صفا في صفوف، بس هنا المقصود معنى أعمق، وهو الصف في مقابل الدف. شايف الطير مرة يجي يحرك جناحه يقال له دف، ومرة يخلي بس جناحه الشكل من دون أن يحركه، هذا صافات بحسب قوانين الجاذبية الطبيعية. لازم هذا الطير شنو يوقع ثقل، بالتالي في الهواء معلق لازم يوقع، وماكو شيء يضرب تحت حتى تصير عملية الطيران. إذا ضرب إلى الأسفل وحرك جناحه بضربه للهواء يرتفع، هذا لا، صافات بس مخلي جناحه هكذا، ومع ذلك لا يسقط إلى الأرض. والطير صافات، غير أنه هذا الطير في هجرته كيف عنده من أقصى البلاد الباردة إلى أقصى البلاد الحارة، ويرجع في وقت تغير الجو إلى نفس المكان. هل عند هذا جوجل ماب مثلا، أو عند بوصلة، أو عند كذا، من سيبيريا إلى أفريقيا آلاف الكيلومترات، مسار محدد يرجع إليه أيضا إلى نفس مكانه الذي جاء من. وكثير من مجالات الطير، ألم ترى هالشكل؟ يعني دعوة إلى تفكير والتركيز على أنه هذه من في السماوات والأرض يسبح لله، وأيضا الطير يسبح لله حالة صفه. بينا ماذا يعني يسبح وينزه، وقلنا أن فيها احتمال لغة خاصة لا نفهمها، واحتمال آخر أنه لا، نفس خلقته الكاملة تشير إلى أن خالقه منزه عن النقص والخطأ. هذه بعض الإشارات إلى ما يرتبط ببعض آثار التسبيح. من الأذكار الأخرى الاستغفار: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو أستغفر الله أتوب إلى الله. لأنه من الممكن الأمرين، والثاني يظهر من بعض الروايات أولى، فإنه روي أن نبينا محمد كما جاء في خبر عن الإمام الصادق عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله كل يوم 70 مرة ويتوب إلى الله 70 مرة. هنا أكو بحث عقائدي، وهو أنه من غير ذنب، إذن لماذا يستغفر؟ سيأتي عندنا حديث إن شاء الله من ماذا يستغفر الإنسان. وهذه مراتب، أكو بعض الناس الكاملين شعوره كما ورد في الدعاء: وأستغفرك لكل لذة بغير ذكرك. حتى هالمقدار، واحد مثلا قاعد يأكل أكل طيب ويلتذ بذلك، بعض الكاملين يعتبر الالتذاذ بالطعام هذا شيء غير مناسب. المناسب هو أن يلتذ بذكر الله عز وجل، أن يلتذ مثلا مع زوجته مع أنه شيء محلل، إلا أن بعض أصحاب هذه الدرجات يعتبر أن إذا أكو لذة فلازم تكون لذة ذكر الله عز وجل. فإن شاء الله يصير عندنا حديث عن ماذا يستغفر الإنسان. وهناك طبعا أعلى الدرجات هي درجة نبينا صلى الله عليه وآله، أنه يستغفر الله ولم يكن قد أذنب ذنبا قط، ولكن هي درجات. إذا أنا مثلا ما صليت النوافل اليومية 51 مع الفرائض، وأتيت بالفرائض فقط، قسم من الناس يقول زين الحمد لله أنا صليت الصلوات مالي، لكن بعض العباد يعتبر نفسه ذاك اليوم شنو؟ مذنب مقصر، لأنه فقط أتى بالفرائض، فيستغفر ربه على هذا الأساس، وتصعد درجة الإنسان هكذا. فالنبي من غير ذنب. قلت الراوي، لأنه يقول له كان يستغفر الله 70 مرة ويتوب إلى الله 70 مرة، قال: قلت كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: بل كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 70 مرة، أتوب إلى الله أتوب إلى الله 70 مرة. زين، النفس هذا الذكر يجزئه إلى جزئين، فيصير في الواقع 140 مرة. تخصيص هذا أيضا 70 مرة، احنا ذكرنا في وقت سابق حول موضوع الأذكار وخصوصية الأعداد، هنا فيه بيان مزيد بيان لها ما ورد كما ورده ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه غوالي اللآلئ عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: كنا مع النبي في سفر فقال لنا استغفر الله، فاستغفرنا، فقال: أتموها 70 مرة، قل استغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. ليش؟ فإنه ما من عبد ولا أمة استغفر الله في يوم أو ليلة 70 مرة إلا غفر الله له 700 ذنب، وقد خاب عبد أو أمة أصاب في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب. أكو واحد في اليوم يرتكب 700 ذنب، هذا إلا بس شافس ركبة حسب التعبير وبس قاعد شغلته يسوي هالذنب، ما يكفي الوقت. 700 ذنب، كل ذنب إذا تحتاج إلى مثلا 10 دقائق 20 دقيقة متى يلحق؟ فيقول إذا استغفر 70 مرة هذه حسنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، صارت 700. أستغفر الله وأتوب إليه هو طلب، أستغفر الله هو طلب، طلب مقدم من الإنسان المستغفر إلى ربه. الآن لو تصورت أنك جاي مقدم طلب إلى رئيس، إلى ملك، إلى غير ذلك، طلب وطلبين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، طيب إلى 100 طلب، وبعدين بعد هال100 طلب هم ما يستجيب إليك، هذا يتبين كلش خسيس ذات، صحيح ولا لا؟ إما بخيل بخيل أو ما يقدر يسوي. طيب أنت باستغفارك 70 في الواقع تتحول إلى 700، 700 طلب من الله عز وجل أن يغفر لك. بعدها 700، هل يتوقع أن لا يستجيب لك ربك؟ كلا، لأنه قادر من جهة وكريم من جهة، ما يفعل الله بعذابكم. إلى 700 لذلك يترتب عليها هذا الأثار، 70 مرة تستغفر تتوب إلى الله تتحول إلى 700. ونادر من يكون من عبد أو أمة، رجل أو امرأة، من يذنب في يومه 700 ذنب. في حديث آخر كان يوصيهم بالممحات، مساحة، شنو الممحات؟ قال الاستغفار. شلون تكتب فد شيء تبين غلط خلل تقوم تمسحه بالمساحة؟ الاستغفار هو ممحات الذنوب. وأما من آثاره فقد تحدث القرآن الكريم عن آثار متعددة على لسان أحد أنبيائه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا يصنع؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا ما نقل عن إمامنا أبي الحسن عليه السلام كما أورده صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن من التفاسير المهمة والمعتمدة تقريبا بين الفريقين. قليل هذا عندنا الإمامية أن كتابا يعتمد من الطرفين، مجمع البيان للطبرسي وهكذا، وموجود حتى هنا في المكاتب، بعض المكاتب موجود. عن الربيع بن الصبيح أن رجلا أتى الحسن عليه السلام، مو أبا الحسن، أتى الحسن عليه السلام فشكى إليه الجدوبة. بلدنا مكاننا مجدب، مطر ماكو، مزارعنا خربانة، فقال له استغفر الله، استغفر ربك. وأتاه آخر فشكى إليه الفقر، أنا إنسان فقير، فقال استغفر الله. وأتاه آخر فقال ادعو الله أن يرزقني ابنا. قسم من الناس حكمة الله شاءت أن يتأخر عليهم الولد ويقعون في حرج من ذلك وأذى، نسأل الله أن يرزق أمثال هؤلاء. فقال ادعو الله أن يرزقني ابنا، فقال له استغفر الله. أرض جدبة وفقر وقلة أولاد، فقلنا له القاعدين أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فقال ما قلت ذاك من ذات نفسي، إنما اعتبرت قول الله تعالى استغفروا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات المباركات. فهذه من آثار أن الإنسان ليكثر الاستغفار فإن له آثار مختلفة، منها أيضا تفريج الهموم. في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من كثرت همومه فعليه بالاستغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذكره وشكره، وأن يعيننا على أنفسنا بما أعان الصالحين على أنفسهم، وأن يجعل ألسنتنا وقلوبنا مشغولة بذكره، وأن يغفر لنا على أثر استغفارنا إياه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.